طيب، من المسائل في أحكام الحج مسألة من مسائل الصيد. إذا صال الصيد على المحرم، نسينا بقي تتمة، ليس كذلك؟ طيب تتمة، ذكرنا أنه لا يجوز صيد البر للمحرم، لا يجوز صيد البر للمحرم، لكن بقي إذا كان صيد البر لا يجوز قتله لنهي الله عن ذلك، هذا بالنسبة للمحرم، فهل يقتل غير المأكول الذي ليس بصيد، الذي ليس بصيد لا يؤكل، هل يقتل أم لا؟ في هذه المسألة ثلاثة أحوال. ما لكم؟ ما ذكرنا إلا حالا واحدة، لا تستعجلوا، ذكرنا حالا واحدة، تفضل عندك. طيب، الحالة الأولى ما أمر بقتله المسلم، ما أمر المسلم بقتله فإنه له ذلك، فإن له ذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم أو في الحل والحرم، ومن ذلك الغراب. من يكمل؟ من يكمل؟ عمار، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. وكذا ورد عن الحية، ورد عن الحية، ويدخل فيها ما هو أشد منها، يدخل فيها ما هو أشد منها. وهل تقتل هذه الوحوش وهذه السباع وإن لم تبدأ الهجوم، أو بشرط أن تبدأ الهجوم؟ إذا هاجمت هاجمت. عندك يا مصطفى؟ ها؟ وإن لم، يعني يقتل، تقتل هذه وإن لم تبدأ الهجوم لظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قتل هذه الوحوش أو السباع العاقرة، ذكر أنها تقتل سواء بدأت أو لم تبدأ، ولا شيء على صاحبه. الحالة الثانية ما نهي عن قتله، ما نهي عن قتله، وهل هناك دواب نهي عن قتلها؟ الجواب نعم، نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع، كما ورد في حديثين عن أبي هريرة وابن عباس في سنن ابن ماجه وغيرها. فهذه نهي المسلم عن قتلها لا في الحل ولا في الحرم. والنملة معروفة، منها الصغار ومنها الكبار، كلها داخلة في النمل. والنحلة معروفة كذلك، وهي التي يخرج من بطونها العسل. والهدهد معروف، والصرد، هذا الصرد طائر صغير فوق العصفور منقاره أحمر وفيه سواد وبياض، هذا هو الصرد، ويعرفه من كان متخصصا في معرفة الطيور، من كان متخصصا في معرفة الطيور. هذا لا يجوز للمحرم أن يقتل هذه الدواب أو الطيور التي ذكرت في حديثي ابن عباس وأبي هريرة. الحالة الثالثة ما سكت عنه أو ما سكت عنه في الشرع، فلم يؤمر المسلم بقتله ولم ينهى عن قتله، وهو ما سوى هذه الأشياء التي يؤمر بقتلها أو ينهى عن قتلها، ما سواها مما ليس بصيد، ليس بصيد، فهذا على حالين: إن كان مؤذيا، إن كان مؤذيا ألحق بالمأمور بقتله لأذيته، لأن المؤذي منها يقتل دفعا له، فهو مشابه لحال الكلب العقور أنه ما جاز قتله إلا بسبب أذيته وتعديه وعقره للناس. الحال الثانية إذا لم يؤذي، إذا لم يكن مؤذيا، فهذا أجاز بعضهم قتله لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفى عنه، كما في حديث: وما سكت عنه فهو عفو. وكرهه بعض أهل العلم لأن ذلك ينافي الحكمة، فالله عز وجل خلق كل مخلوق من هذه الدواب لحكمة يشاءها سبحانه وتعالى، فتركه أولى، الترك أولى، ترك ما لم يكن مؤذيا تركه بالنسبة للمحرم أولى، وهو اختيار العلامة العثيمين رحمه الله. من مسائل الصيد: إذا صال الصيد على المحرم، الآن هل يجوز قتل الصيد؟ هل هناك حالة يجوز له فيها قتله وليس عليه جزاء في ذلك؟ الجواب نعم، إذا صال الصيد عليه، مثلا حمار وحش صال عليه وهجم عليه فيخشى من هلكه بسبب هجومه وصولته، فهل له أن يقتله؟ الجواب نعم. وهل عليه جزاء؟ الجواب لا جزاء عليه، لأنه مأمور بالحفاظ على نفسه، ولأن هذا الصيد قد التحق بالمؤذيات طبعا فصار كالكلب العقور، أي الذي يتعدى الناس ويعقر من أمامه. ومن مسائل الصيد الفدية، الفدية فدية من وقع في صيد البر وهو محرم، هل عليه فدية؟ الجواب نعم، عليه فدية لو أنه صاد، عليه فدية. طيب، ما هذه الفدية؟ ما هذه الفدية؟ الفدية مذكورة في الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، انظر هذه ثلاث مخير فيها المحرم الذي قتل صيد بر، يخير فيها أن يفدي بالمثل أو يطعم مساكين أو يصوم، والتفاصيل في هذه الفدية على ما يلي: أولا الفدية بالمثل، جزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم. الفدية بالمثل يشترط فيها ما شرطه الله عز وجل في كتابه أن يحكم به ذوى عدل من المسلمين، ذوى يعني اثنان أو عدلان من المسلمين. والحكم الصواب في ذلك إذا حكم العدلان من المسلمين أن مقابل هذه كذا من النعم، من النعم، وما حكم به الصحابة يرجع إليه، ما حكم به الصحابة يرجع إليه. وقد حكموا في كثير منها فإليكم تفاصيل ذلك: أولا النعامة، نظيرها إذا صادها أو قتلها، نظيرها أو مثيلها بدنة، مثيلها بدنة، لأن النعامة كبيرة العنق وهكذا بها شبه من الناقة من البدنة. وقد جاء عن جمع من الصحابة أنهم قضوا بذلك كابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ثانيا الحمار الوحشي، نظيره بقرة، يعني إذا حصل أن صاد حمارا وحشيا جزاؤه بقرة، عليه بقرة، وذلك لأنه أشبه بالبقرة. انظر إلى هذا الشبه، صار كما قال الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقد عزاه بعض أهل العلم إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثالثا البقرة الوحشية، نظيرها بقرة، نظيرها بقرة، وهذا مروي عن ابن مسعود وغيره. رابعا الظبي، إذا صاد الظبي، الظبي ففيه شاه، فيه شاه، ثبت ذلك عن عمر وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خامسا الوبر، والوبر نظيره جفرة، والجفرة من الماعز ما بلغ 4 أشهر، وهذا مروي عن الشافعي وغيره. سادسا اليربوع، الحيوان المعروف فيه جفرة، وقد صح عن عمر وابن مسعود ذلك. سابعا الضب، الضب فيه جدي وهو الصغير من الماعز، وقد صح القضاء به عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثامنا الضبع، فيه شاه، فيه شاه، من كان نعسانا فلننبهه جاره، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الضبع صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. وقد صح هذا أيضا عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ماذا؟ سيأتي سيأتي. تاسعا الأرنب البري، فيه عناق، والعناق هي الصغيرة من الماعز. صح ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. عاشرا الحمامة، الحمامة فيها شاه، ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما جعلا فيها شاه. الحادية عشرة الطيور التي هي أصغر من الحمام كالعصافير، فهذه لا يوجد لها مثيل من النعم، وتجب فيها القيمة، تجب فيها القيمة. الثانية عشرة الجراد، الجراد، وهذا صح عن عمر وابنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم جعلوا فيه تمرة. نعم. الثالثة عشرة بيض الصيد، بيضه، هذا لا يعد صيدا فلا شيء عليه، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن فيه الجزاء، وجزاؤه القيمة، قيمة ذلك البيض. ثبت هذا عن بعض الصحابة. مسألة من مسائل الفدية، أين تذبح الفدية هذه؟ أين تذبح الفدية؟ ولمن تعطى؟ الفدية تذبح أين يا إخوان؟ عندك يا أبا عبد الرحمن؟ تذبح في الحرم. دليلك هديا بالغ الكعبة، لأن الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. بالغ الكعبة، والمقصود بالكعبة الحرم، وليس عينها، أن يبلغ عينها، هذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن المقصود بالغ الكعبة، أي بالغ إلى الحرم الذي فيه الكعبة، بلا نزاع ولا خلاف عند أهل العلم. وهل يجزئ أن يتصدق به حيا هكذا، أو قيمة مثلا عليه شاه أو عليه ماعز أو عليه بقرة أو عليه بدنة مثل ما قتل من النعم حال إحرامه، هل يتصدق بقيمتها؟ ما لكم يتصدق بقيمتها؟ يقول خلاص هذه قيمة كذا، يصرفها للمساكين. ها؟ لماذا؟ طيب أحسنت، لأن الله عز وجل أولا يقال ليس له أن يدفع قيمتها، ولا أن يسلمه حيا هكذا للمساكين، بل يشترط أن يذبح، لأن الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، والهدي يجب ذبحه، الهدي يجب ذبحه. ومتى يذبحه؟ في أي وقت شاء، ولا يختص ذلك بأيام النحر، لا يختص ذلك بأيام النحر. إذا اختار الإطعام فكيف يعمل؟ قال أنا بالنسبة للتخيير حصل التخيير، أنا قتلت صيد بر، لكن الله خيرني في ثلاث: إما فدية بمثل ما قتل من النعم، أو الإطعام، أو الصيام. أنا اخترت الإطعام، فكيف أعمل؟ كيف أصنع؟ قال أهل العلم: يقوم المثل بدراهم، بنقود. يقوم المثل، كم قيمة هذه الشاة؟ كم قيمة هذه البقرة إذا كانت عليه بقرة؟ كم قيمة هذه البدنة إذا كانت عليه بدنة؟ يقومها بدراهم، ثم بعد ذلك يأخذ هذه الدراهم ويشتري بها طعاما بمقدار تلك الدراهم، بمقدار ذلك المال الذي بلغ على قدر تلك النعم، ثم يتصدق بذلك الطعام بعد أن يشتريه، يتصدق به على المساكين. على المساكين سواء كانوا في الحرم أو في غيره. نعم. الفدية لا يأكل منها، والهدي الذي هو للحج يأكل منه، وبعض أهل العلم يرخص في هذا الأمر أنه يجوز له أن ينال منها، والأولى ترك ذلك. طيب، ما مقدار الإطعام هذا؟ يدفع إلى كل مسكين بدون تحديد، يكون مدا أو أقل أو أكثر لا بأس بذلك، وليحرص على أن يدفع إليه أقل شيء ما يشبعه، أقل شيء ما يشبعه. والإطعام مكانه عام، له أن يطعم في الحرم وله أن يطعم خارج الحرم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من أحكام الحج ومسائله، ذكرنا أن الفدية في قتل صيد البر على ثلاثة أقسام: يخير فيه صاحبه، الخيار الأول عند من؟ حتى لا تملوا في المجلس، وحتى لا تطول الأرجل من الإرهاق والتعب. عندك يا أحمد، تفضل. عندك الفدية يخير صاحبها بين واحد، أن يأخذ واحدا من ثلاثة أمور. عندك الإطعام أولا جزاء مثل ما قتل من النعم. طيب، أو الصوم، أو الإطعام. طيب، كيف يعمل بالإطعام؟ قد علمنا جزاء مثل ما قتل من النعم، فكيف الإطعام يا محمد؟ كيف يكون الإطعام؟ يقوم الفدية والجزاء بقيمة، ثم يشتري بها طعاما ويطعم به المساكين. طيب، فإذا اختار الصوم، قال أنا سأختار الصوم بدلا من الفدية ومن الإطعام، أختار الصوم، فكيف يصوم؟ كيف يصوم؟ نعم يا أسامة، تفضل. يكون في كل إيش؟ متى يعني؟ كيف يصوم الآن؟ هكذا. طيب، هنا يقال ليس هناك نص صريح في تحديد ذلك، ولكن روي عن ابن عباس أنه يصوم مكان كل نصف صاع يوما، مكان كل نصف صاع يوما، وهذا النصف الصاع ربما بلغ إذا جزأه أنصافا هكذا ربما يبلغ 20، وربما أكثر من 20، فبحسبه يصوم. وهل يجب التتابع في ذلك الصوم؟ لا يجب التتابع فيه. من محظورات الإحرام تغطية الرأس بملاصق معتاد، تغطية الرأس بملاصق معتاد. المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه بملاصق معتاد كالعمامة والخمار والقلنسوة ونحو ذلك. وهذا الحكم خاص بالذكور، خاص بالرجال وليس بالإناء، هذا خاص بالرجال، تغطية الرأس، تغطية الرأس. ودليل أن هذا محظور من محظورات الإحرام حديث عبد الله بن عمر كما في صحيح الإمام البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. والبرنس هو ثوب واسع له غطاء متصل به للرأس يفعله المغاربة حاليا، أي أنه من عندهم مشهور هذا الثوب، يكون متصلا بالثوب. الحديث الآخر هذا فيه الذي ذكرناه فيه النهي عن لبس العمامة، عن لبس العمامة، والعمامة ملاصق معتاد تغطي الرأس، وذلك لا يجوز للمحرم. ومن الأدلة حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، قال عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه، وهذا عام في كل غطاء وفي كل خمار. وبما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى أن يخمر رأس هذا المحرم بسبب إحرامه ولو بعد موته، دل على أنه في حياته هو أولى بالمنع منه في حال موته. وقد أجمع أهل العلم على أن تغطية الرأس بعمامة أو نحوها محرم على المحرم، نقل الإجماع غير واحد كابن المنذر وغيره. وهل تدخل الأذنان في الرأس؟ الجواب نعم، الأذنان تدخل في الرأس، لأن الأذنين من الرأس، وقد صح في ذلك مرفوعا وموقوفا، الأذنان من الرأس صح مرفوعا وموقوفا. وقد جاء عن عدد من الصحابة أنهم قالوا الأذنان من الرأس، فلا يجوز أن يغطي رأسه ومن الرأس الأذنان، وبإثبات صحة حديث الأذنان من الرأس يبني عليه المتفقه مسائل وأحكاما عدة ليس هذا موضعه. وهل الوجه من الرأس أم ليس من الرأس؟ الجواب ليس من الرأس. إذن أيجوز تغطيته لو غطاه شخص بشيء دون أن يغطي رأسه، غطاه بشيء، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي صح عن جماعة من الصحابة كابن عباس وكعثمان وجابر وغيرهم، وهو قول الجمهور أنه يجوز له تغطيته لأنه ليس من الرأس. والأدلة الواردة في النهي عن التغطية وعن الستر إنما هي في ماذا؟ في الرأس، ومنه الأذنان. ومنه الأذنان. وهل الحكم تدخل فيه المرأة أم لا تدخل، بحيث لا يجوز لها أن تغطي رأسها؟ الجواب بإجماع أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تغطي رأسها لأنه عورة، فحكمها ليس كحكم الرجل في هذا الموضع. ومن أحكام التغطية تلك المظلات، المظلة الشمسية التي يتخذها بعض الناس اتقاء من حر الشمس أو من المطر أو نحو ذلك، هل الاستظلال بها وبما قابلها أو ماثلها جائز أم ليس بجائز؟ الجواب ذلك جائز، هذا العمل جائز، ودليله حديث أم الحسين كما في صحيح الإمام مسلم قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشمس. إذن يقي يظل الرأس النبي عليه الصلاة والسلام من الشمس، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز. وحديث جابر أيضا في وهو الطويل في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة بنمرة في حجة الوداع فنزل بها، ولا شك أنها مضللة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ويمكن تلخيص ما سبق في هذا المحظور من محظورات الإحرام ألا وهو ستر الرأس، أن يستر رأسه أو يغطيه، يمكن تقسيم ستر الرأس وتغطيته إلى أقسام. أولا ما يكون جائزا بالنص والإجماع، وهذا هو التلبيد، تلبيد الشعر